ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا وزوجي يعني كنت جنوب وبعدين في نفس اللحظة يعني اتكسر دراعي، فأنا دلوقتي عاملاه جبس لغاية الكوع كده، فمش عارفة أنا دلوقتي عايزة أستحم وأتوضى، هل ينفع أعمل إيه في دراعي يعني؟ أنا مش عارفة.
طيب تمام. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايزة أسأل عن كان جدي كتب زمان كانوا الحكومة بيدوا الشخص أرضية أرض زراعة، فهو هاجر وسافر وكتب اسم الأرضية باسم والدي، فبعدين بعد ما توفى العيال ابنه يعني من زوجته الثانية عايزين في الأرضية، بس أن فتاوى عندنا قالوا لا ما لهمش فيها، فعايزين نعرف من حضرتك.
طيب يعني هو تزوج بعد والدتك؟
هو جدي ده هو تزوج كتير.
يعني هو يوم ان كتب كان من الابناء موجود؟ بس الاب؟
لا كلهم كانوا، بس هو هاجر ساب البلد وهاجر وكتب الارضيه، لان زمان كانت الحكومه لما تدي حد ارض اكثر من ارضيه ممنوع، لازم يغير الاسم لاسم اولاد او كذا يعني.
يعني هو كتب الارض لابنه هذا من باب فقط انه ياخذ اكثر من ارضيه، ولا ملكه اياها؟
ملكه اياها، بس مش عارفه ايش بيقصد، يعني بيقصد انه
طيب.
او انه يتهرب من الحكومه، مش عارفه يعني.
طيب وكان عنده وقتها ابناء اخرون؟
كان فيه.
طيب طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ هشام؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك
وفيك يا اخي،
ونفع بك الامه وسدد خطاك.
اللهم امين، جزاك الله خير. تفضل.
والله لي على حضرتك عده اسئله.
تفضل.
انواع يعني بالنسبه لانواع الذكر. يعني الذكر يعني لو انا ذكرت ربنا سبحانه وتعالى بلساني هل اجر على ذلك بدون القلب يعني؟
بدون القلب؟
اه.
كيف يعني بدون القلب؟
الذكر يعني باللسان فقط.
طيب يعني ايه القلب؟
يعني من غير خشوع يعني.
طيب يبقى اقول كده، لان ما في احد ينطق بلسانه الا بمواطأة قلبه، الا اذا كان في مبنج ولا كان في النوم. نعم. يعني تقصد تقول انك بتذكر الله بلسانك لكن بدون خشوع قلب. انقطع الاتصال. طيب. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة. لو سمحت الشيخ ليه سؤال.
نعم.
دلوقتي لو أنا بطلع صدقة من مال زوجي، بس الفلوس ديت أنا بديها لوالدتي.
طيب هي يعني هي فقيرة؟
هي مش فقيرة، بس أنا والدي توفى الله وهي عايشة من المعاش، فالمعاش دوت يعني غير كافي لمعيشتها يعني.
يعني لا يكفيها.
زوجي يعلم هذا الكلام.
وزوجك يعلم هذا؟
يعلم هذا.
يعني انت بتطلعي من مال زوجك باذنه؟
ايوه باذنه.
طيب
فهل دي بتعد ليا صدقه ولا لا صدقه على الوالدين؟
طيب ان شاء الله. طيب لعلنا نجيب عن بعض هذه الاسئله حتى لا يضيع وقت الحلقه. طيب فقلنا بالنسبه لقبول الهدية ممن يتعامل بالربا، قلنا بأن التعامل بالربا طبعا حرام بنص القرآن وكبيرة من كبائر الذنوب. بالنسبة بقى لقبول الهدية ممن يتعامل بالربا، لا حرج ولا بأس إذا رأى أن قبول الهدية منه سيفتح قلبه، مثلا إذا وعظه وإذا وجهه وإذا نصحه في ترك الربا أو كذا، لا بأس ولا حرج من جهة صحة المال أو من صحة الهدية وعدمها، فلا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس إذا كان رجل يتعامل بالربا وعنده مثلا دخل آخر أو ليس عنده دخل آخر. المهم أن هذا الرجل معروف بالتعامل بالربا أو كذا، ولا أعلم عن ماله إلا أنه يتعامل بالربا، فلا حرج ولا بأس من قبول الهدية. والدليل على ذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، واليهود يتعاملون بالربا، لا يشك أحد أن اليهود هم أساتذة الربا في العالم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من هؤلاء اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح قبل الطعام والأكل من الشاة المسمومة، وقد أهدت إليه الشاة المسمومة امرأة من اليهود، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الهدايا من هؤلاء مع أنهم يتعاملون بالربا. وهنا قاعدة طيبة ذكرها أهل العلم نحب أن نلفت الأنظار إليها لأنها تصلح في كثير من هذه المسائل. ودائما القواعد تعتبر أحزمة لكثير من المسائل، بحيث أن الإنسان لو استطاع أو لو فهم القاعدة استطاع أن يعممها على أكثر من مسألة. العلماء يقولون بأنه، انتبهوا معي، ما حرم لكسبه لا لعينه، ما حرم لكسبه يعني من جهة الكسب، فإن حرمته تكون على الكاسب فقط. أما إذا انتقل هذا المال وهذا الشيء إلى غيره جاز الانتفاع به على وجه مباح، إذا كان قد أخذ على وجه جائز وعلى وجه مباح، يعني ما حرم لكسبه مثل الربا أو كذا، هذا حرام على من كسبه وحرام على من تعامل بالربا. لكن لو أهدى إلي منه، لو أنني تاجر مثلا أبيع وأشتري عندي محل وكذا، وهذا الرجل جاء يشتري مني ونعلم أن أمواله هذه قد حصلها من الربا، فهل يجوز لي أن أبيع له وأن يشتري منه؟ الجواب نعم. طيب هذا المال ليس مكتسبا من الربا؟ نقول حرام على الكاسب، حرام على الكاسب أن يستخدم هذا المال وأن يستعمل هذا المال وأن يستفيد من هذا المال. أما أنا فطالما أنه انتقل إلي بطريق مباح ومشروع فإنه يجوز الانتفاع به. انتبهوا تاني، ما حرم لكسبه، إذا كان هذا من أجل المال هذا تحصل من كسب محرم، فإن الحرمة تكون على الكاسب، فإذا انتقل إلي بطريق مباح وبمعاملة مشروعة فلا بأس ولا حرج أن أستفيد منه. وما حرم لعينه، إذا كانت العين محرمة في نفسها حرم على الكاسب وحرم على الآخذ. إنسان مثلا اشترى خمرا ثم جاء يهدي إلي هذا الخمر، هل يجوز قبول الخمر؟ لا يجوز. طيب ليه؟ لماذا لا يجوز كما جاز في الحالة الأولى وفي القسم الأول؟ لماذا؟ لأنه حرام لعينه، فما حرم لعينه يعني أن عينه محرمة، خمر مثلا، دخان حرام العين، مال مسروق، واحد سرق مالا وجاء إليه وقال والله هذا مال مسروق سرقته بدون تعب أو كذا، طيب خلاص خذ نصفه وأنا أخذ نصفه، فهل يجوز؟ أو مسجل أو مثلا ثلاجة أو سيارة مسروقة أو كذا وجاء إلي بها وقال خذ هذه السيارة أو خذ هذا المسجل أو كذا، فهل يجوز أخذه؟ الجواب لا يجوز أخذه. ليه؟ لأن عين هذا الشيء حرام، لأن عين هذا الشيء حرام. إذن هذه قاعدة مهمة جدا جدا، وهي في الحقيقة يدخل تحتها كثير من المسائل. يبقى نعيد القاعدة مرة ثانية، إنه ما حرم لكسبه، إذا كان العين حلال، المال الفلوس كعين، الفلوس كعين حلال مباحة، ليست بنجسة ولا محرمة ولا شيء. فما حرم لكسبه إذا كان هذا له داخل حرام من عمل المحرم أو كذا، حرم استخدام هذا المال، حرم استخدام هذا المال على إيه؟ على من كسبه من طريق المحرم، من طريق المحرم. لكن إذا آل إلي بطريق مشروع بطريق مباح جاز استعماله، جاز استعماله. وما حرم لعينه، إذا كانت العين محرمة حرم على من اكتسبه وحرم على من انتقل إليه الاستفادة منه. يبقى هذه قاعدة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. لكن نحن نقول بقى قبول بقى الهدية من هذا الرجل لتعامل بالربا ومن هذه المرة لتعامل بالربا يتبع بقى مصالح ومفاسد. والله إذا كان سيترتب مفسدة على قبول الهدية وسيظن أن أنني بهذا يعني أقر عمله وكذا يبقى لا أخذ منه، أو يكون هجري له وعدم قبول الهدية منه ستؤدي إلى ردعه وتركه لهذا التعامل المحرم، فحينئذ نقول لا تقبل الهدية. ليه لا تقبل الهدية؟ ليس لأنها محرمة في ذاتها لا، ولكن لأن امتناعي وهجري لهذا الشخص سيدفعه وسيعينه وسيمنعه عن التعامل بالإيه؟ بهذه الصورة المحرمة. أما إذا كان رفضي له لهذه الهدية سيؤدي إلى مفسدة أو كذا وقطيعة رحم وغير ذلك، لا حرج ولا بأس أن أخذها، لا سيما على القاعدة التي ذكرناها من إباحة ذلك إن شاء الله طالما أنه انتقل إلي بطريق مباح. طيب، أختنا التي سألت تقول بأنها تصلي المغرب والعشاء في المسجد بموجب أنها تدرس بين المغرب والعشاء، فتقول فنصلي وراء إمام. طيب، هذا الإمام ينقص بعض الحروف في القراءة، ينقص بعض الحروف في القراءة، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ نقول انتبه يا أختي بارك الله فيك، ولينتبه جميع الإخوة والأخوات أيضا. عندنا القراءة في الصلاة على قسمين، القراءة في الصلاة على قسمين، القسم الأول قراءة الفاتحة، والقسم الثاني عدا الفاتحة. ما عدا الفاتحة يعني القرآن الذي يكون بعد الفاتحة. أما القسم الأول والفاتحة فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا بد للمصلي إذا كان إماما أو كان منفردا أن يقرأ الفاتحة، وأما إذا كان مأموما فإذا كانت الصلاة سرية فإنه يجب عليه قراءته، وإذا كانت الصلاة جهرية فقد اختلف أهل العلم في ذلك هل يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا كان يقرأ قراءة جهرية أم لا، نظرا لأن الإمام إذا قرأ وهو يقرأ فقد تتعارض القراءتان، فيا ترى هل يستمع بموجب قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو يقرأ بموجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذي يترجح عندنا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لما جاء بسند جيد عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، فيخصص به عموم قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والمعنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا فاتحة الكتاب، فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فأقول فإذا كان النقص في قراءة الفاتحة فحينئذ لا تصح هذه القراءة، وإذا كان اللحن في الفاتحة مما يحيل المعنى ويغير المعنى فلا تصح الصلاة. أما إذا كان في غير الفاتحة وهو القسم الثاني فنقول القراءة فيما عدا الفاتحة سنة وليست واجبة ولا ركنا ولا شرطا، بمعنى أن الإنسان لو ترك القراءة أصلا، لو ترك القراءة كلها صحت صلاته، يعني إمام مثلا قرأ في صلاة المغرب ثم الفاتحة ثم ركع ولم يقرأ، لا يحفظ شيئا من القرآن غير الفاتحة، فركع ولم يقرأ، وفي ركعة ثانية ركع ولم يقرأ، ما حكم الصلاة؟ الجواب الصلاة صحيحة، لكن نحن نقول لابد أن يرتب في الإمامة الإمام القارئ، لما جاء في عند البخاري من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويا أمكم أقرأكم لكتاب الله، يعني أمكم أقرأكم، فالأقرأ يصلي لأن الصلاة تحتاج إلى قراءة ولو كانت مستحبة، فيقدم القارئ في الإمامة، لكن من جهة صحة الصلاة وعدمها فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، لو ترك حرفا، لو ترك آية، لو ترك القراءة كلها فالصلاة صحيحة، لأن القراءة سنة. فأرجو الانتباه لهذا، هذا التفصيل، ونحن نحب دائما أن يكون جوابنا مفصلا حتى لو اتسع بعض الشيء، لأن التفصيل هذا قد يزيل كثيرا من الإشكالات ويمنع كثيرا من الأسئلة التي قد تطرح على أهل العلم. يبقى إذن القراءة إما أن تكون فاتحة وإما أن تكون غير فاتحة، فإن كانت القراءة فاتحة فالفاتحة لابد من قراءتها، وإذا وقع نقص في الفاتحة بنقص حرف أو آية أو غير ذلك ما صحت. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أمرا أشد من ذلك، لو ترك التشديد الشدة وهو يقرأ مثل إياك، فترك التشديد في إيا وقال إياك نعبد إياك وفتح فقط دون تشديد، هذا قال بعض أهل العلم ببطلان صلاته، ببطلان صلاته. ليه؟ قالوا لأن هذا يحيل المعنى، لأن إيا بالتخفيف هكذا معناها الشمس، الشمس في لغة العرب، فيكون المعنى إياك نعبد يعني الشمس نعبد، الشمس نعبد. شوف تغير المعنى إزاي. ولهذا أذكر مرة صليت مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان مأموما وكان الإمام يقرأ، فرده في سورة الفاتحة في الركعتين، في الركعة الأولى رده، في الركعة الثانية رده في التشديد هذا، وقال إياك إياك. فإذا المسألة ليست سهلة. أما القسم الثاني وهو القراءة غير الفاتحة فالأمر بذلك واسع، بيد أننا نقول لا ينبغي أن يرتب إلا الإمام القارئ. أما مسألة أن يصلي الميكانيكي ويصلي الكهربائي ويصلي كذا، هما يعني ليسوا مسلمين يعني أو لا يفهمون، يصلي ميكانيكي يصلي الكهربائي يصلي كذا، فلنحضر إماما قارئا متقنا عالما بأحكام الصلاة ليكون إماما للناس، لأن الإمام سفير بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. أختنا تسأل أو أخونا جزاه الله خيرا يسأل، يقول نريد أن نخصص برنامجا في قناة الرحمة وهو لوازم الاستقامة. هو طبعا يقصد لوازم الاستقامة بالمعنى الخاص، يعني استقامة طلاب العلم، استقامة أهل العلم. وإذا لوازم الاستقامة فالقناة كلها من لوازم الاستقامة، جميع البرامج التي في هذه القناة هي من لوازم الاستقامة، فالاستقامة تقتضي برامج في السيرة وعندنا، تقتضي الاستقامة برامج في الفقه عندنا، تقتضي الاستقامة برامج في السنة عندنا، تقتضي الاستقامة برامج في العقيدة عندنا، في كل فروع العلم توجد هذا. لكن أخانا سأل سؤالا حقيقة في غاية الأهمية وجزاه الله خيرا، ويبدو أن الرجل يعني حصيف ونحسبه على خير، لأنه انتقى الحقيقة سؤالا، هو ليس سؤالا عاديا وإنما هو قضية في الحقيقة ومشكلة يعاني منها العالم الإسلامي كله، لا أقول يعاني منها أهل بلد ولا يعاني منها أهل قرية ولا يعاني منها مجموعة من الناس، بل الحقيقة يعاني منها العالم الإسلامي كله، ألا وهو التمزق والتفرق ودعوى الإصابة من كل أحد يتكلم في الشريعة ويتكلم في الدين، وكل أحد يتمحور حوله بعض الطلاب زاعمين أن هذا الشيخ لا يخطئ، ولو لم يكن بالقول بل بالفعل والواقع. يعني قد يقول الطالب لا شيخي كغير من أهل العلم، وخذ من قوله ويرد، وهذا قاعدة لا يمكن إنكار لفظها، لكن إذا جئنا إلى الواقع وإذا نزلنا بهذه القاعدة إلى الواقع فعلا نجد تباينا ونجد تفاوتا واضحا جدا جدا جدا، لأن طالبا يتمحور حول شيخه وينظر إلى الشريعة بنظارة الشيخ، إن قال الشيخ هذا راجح قال راجح، إن قال الشيخ هذا مرجوح قال مرجوح، إن قال الشيخ هذه سنة قال سنة، إن قال الشيخ هذه بدعة قال بدعة، ولا يلتفت إلى القول الآخر، حتى إذا سمع القول الآخر ما نظر في أدلة القول الآخر ولا سمح لنفسه أن ينظر، لأن الحق مع شيخه دائما أبدا. ولهذا نجد هذا التمحور وهذا التعصب في الحقيقة قطع الأواصر وأساء الظنون بأهل العلم. ولو أن طلاب العلم علموا أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، نعم أن كلا يؤخذ من قوله ورد، ما عدا من يا إخواني، ما عدا من يا أحبتي،
ما عدا شخص واحد في هذه الأمة، أتدرون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قوله واجب الاتباع، قوله واجب الاتباع، ولا يجوز أن نخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح، لا يجوز أن نخرج عن قوله أبدا إذا كان صحيحا صريحا، أما إذا كان يحتمل كذا وكذا فإننا هنا مجال للاجتهاد، ينظر أهل العلم في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يختلف العلماء نظرا لمفهوم النص، أما إذا كان النص صحيحا صريحا فلا ينبغي أن نختلف أبدا، ولا ينبغي أن نجتهد في مورد هذا النص الذي صح وأصبح صريحا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وحده في هذه الأمة، أما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويرد. كل أحد، أبو بكر نعم، عمر نعم، عثمان نعم، علي نعم، أبو حنيفة نعم، مالك نعم، الشافعي نعم، أحمد نعم، فما بالنا بغير هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء الأئمة يؤخذ من قولهم ويرد، فما بالنا بغير هؤلاء؟ ولهذا كان يراجع هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل المرتدين رجعه عمر رضي الله عنه، رجعه وقال يا أبا بكر علما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولازال أبو بكر يقنع عمر حتى قال عمر والحديث في الصحيحين حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. عمر رضي الله عنه روجع، رضي الله عنه روجع، عثمان روجع، علي روجع، ابن عباس رضي الله عنهما لما حرق علي رضي الله عنه حرق الروافض الشيعة لما ادعوا الألوهية في علي وقالوا أنت الله، فدعاهم إلى التوبة أبوا حتى فتح لهم، حتى خد لهم الأخديد وأضرم النيران ثم دعاهم فأبوا فحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينكر على علي أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، فإذا كل يؤخذ من قوله ويرد. والحديث بقية بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ هشام.
تفضلي.
ما حكم التصوير بالكاميرا؟
نعم
البورتابل، وهل يجوز تعليق الصور على الحائط؟
نعم
بارك الله فيك وشكرا جزيلا.
الله يبارك فيه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، أنا بشتغل في شركة وأنا مقيم في القاهرة.
أيوه.
والشركة ديت مقر الشغل بتاعها في المنصورة، فبشتغل 14 يوم وبرجع أجازة 14 يوم، فهل في 14 يوم الشغل دول أصلي صلاتي قصر ولا صليها تمة؟
أنت إقامتك في القاهرة؟
أنا إقامتي في القاهرة، أنا عايش في القاهرة.
تمام.
لكن
تمام.
الشركة اللي أنا بشتغل فيها ديت موجود المقر اللي أنا بشتغل فيه في المنصورة، وهم موفرين لي هناك مكان للنوم ومكان للأكل.
طيب طيب تابع معي.
شكرا.
طيب معنا اتصال.
ألو يعطيك العافية شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم أخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معي فضيلة الشيخ؟
نعم معك تفضل.
يا شيخ بدي أسألك، أنا موظف دائرة حكومية.
أيوة.
ويشترط علي بالعمل حلق الذقن. وأنا موظف من فترة يعني طويلة قرابة 7 سنوات، فماذا أفعل يعني؟
طيب. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
ازيك سعادتك؟
فضل من الله ونعمة.
لو سمحت انا ليا استفسار بسيط بعد اذن سعادتك.
تفضل.
انا راجل دلوقتي معروض عليا مال، المال ده مشكوك في امره بس عن طريق صحابه انا ما اعرفش عنه حاجة، فانا هيلوبني منه ربح، فهل الربح ده هل هيبقى حلال عليا ولا حرام؟
يعني معروض عليك المال يعني في التجارة
من الخارج،
يعني مشاركة في التجارة.
نعم يا فندم.
مشاركة في التجارة يعني
هو هيديني المال وانا هشغله
وانت هتشغله. طب انت
أنت تشك في هذا المال ولا عالم من هذا المال من حرام؟
لا أنا أشك. والمال أصل التسهيلات اللي هو عطهاني مش تسهيلات واحد شقة على فلوس.
آه.
عشان يبقى الكلام برضو واضح، وأنا لما بعرض العرض سليم.
أحسنت.
تمام.
طيب.
فهل أنا أكمل ولا أحفظ نفسي وأبعد؟
طيب طيب طيب. تابع معي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مولانا.
أهلا وسهلا.
يا مولانا الشيخ.
تفضل.
قال لزوجته وهو في حالة غضب شديد: أنت طالق.
نعم.
ثم كرر المرة الثانية بعدها: أنت طالق.
آه.
ثم في المرة الثالثة قال لوالدتها وهي عندها بنتك طالق: خديها معاكي. فهل الطلاق الثالث يحسب أم لا يحسب؟
طيب يعني هذا كله في مرات متفاوتة.
نعم.
يعني الأولى وأرجعها، والثانية وأرجعها، والثالثة قال ذلك.
أيوة.
قال في الثالثة إيه بتقول؟
قال لوالدتها لما اشتد الخلاف بينهما: يا أم فلان بنتك طالق خديها معاكي. وهي سمعتها.
طيب تابع معاي. طب معنا اتصال.
أيه السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، أنا زوجي في واحد يعني هو فلسطيني وعايش في السعودية، اداله فلوس عشان يشغلها له، وبعدين جم في ناس قريبه، جوزي خسر كتير قوي قوي، فجي واحد قريبه قال له اذبح الفلوس دي علشان هو شغال يعني ايه في الربا. انا ما اعرفش كان صحيح الكلام ده ولا لا يعني. فالمهم ذبح حاجه وشغل برده الفلوس، برده بدا يخسر برده كتير تاني. لدرجه ان الراجل طلب منه قال له: انا ماليش دعوه بالخساره، انا ليا المكسب بس. فاداله بقى يديله، يعني خاف ان هو يسحب الفلوس لانه بقى يخسر، فبقى يديله ربح من فلوسه هو، من رأس المال بتاعه، لغاية ما في الاخر طبعا ايه الظروف اتعكت خالص وخسر كل الفلوس. فجي وقال له، قال له: انا خسرت. قال له: انا ما بديش خسارة، انا ماليش دعوة بالخسارة، انا عايز ايه فلوسي. فكتب له تقريبا وصل امانة، قال له: خلاص يبقى لك عندي كذا، وبعد الحسابات يعني والكلام ده. فالمهم هو ليه بعض الفلوس، هو الرجل توفى يعني، الرجل ده توفى، وطبعا انا يعني انا حاسه ان هو ممكن يبقى له فلوس او ما اعرفش يعني الفلوس دي هتبقى ازاي، مش عارفه يعني نعمل ايه، انا مش عارفه.
طيب ماشي. طيب تابعي معي. الله المستعان. طيب فنقول بالنسبه لسؤال اخينا اللي هو لوازم الاستقامه، فنقول ان الافه حقيقه افه التعصب لأهل العلم أصبحت واضحة جدا جدا، حتى ممن ينتسب إلى يعني السنة وإن الله وإن إليه راجعون. وهذه آفة، وهذه آفة، وإن لم توجد الحمد لله عند الكثير لكن توجد عند البعض. ونحن نقول لو وجدت حتى عند واحد، فضلا عن أن تكون ظاهرة كما هو موجود، فلابد أن نناقشها ونعالجها حتى لا تتطور المسألة وتصبح ظاهرة لا يمكن تداركها بعد ذلك. فنقول: من شيخه كعمر؟ من شيخه كأبي بكر؟ من شيخه كعثمان؟ من شيخه كعلي؟ جاء عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سأله عن التمتع، سأله عن التمتع، التمتع يعني الجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة، فقال له فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لها إشكال، سنة، يعني النبي أقرها لأصحابه وأمر الصحابة بالتمتع، حتى بعض العلماء يقول بوجوب التمتع. فقال له السائل، وكان رجلا من أهل الشام، قال له: لكن أباك يمنع من ذلك، لكن أباك يعني عمر يمنع من ذلك. فماذا قال ابن عمر؟ والذي أفتى بمنع التمتع هو من؟ أبوه، وكان مجتهدا رضي الله عنه في ذلك. فقال له ابن عمر: إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنهما عنه في لما كان أمير المؤمنين أراد أن يخرج مال الكعبة وينفق على الفقراء المساكين، فعزم على ذلك وقال لا أخرجن منها يعني الأحمر والأبيض، يقصد الذهب والفضة، وسأنفقه. فقال له رجل كان يجلس معه: انظروا يا أحبتي، انظروا انظروا، ينبغي فعلا كما أشار أخونا في السؤال، ينبغي أن نتعلم الأدب مع العلماء ومع أهل العلم ومع المسائل، هذا دين لابد أن نتلقاه بدليله بدليله، فحيثما ظهر الدليل أخذنا به. فقال له صاحبه: لكنك لست بفاعل، لن تفعل هذا، لكنك لست بفاعل. عجيب. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحباك، يقصد من؟ يقصد رسول الله وأبا بكر رضي الله عنهم. فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. فالواجب على طلاب العلم أن يتبعوا الدليل، كان الدليل مع شيخهم، كان الدليل مع غيره، ينبغي أن يتبعوا الدليل، ولا في أحد أبدا على الإطلاق دعا إلى اتباع نفسه. ولهذا نحن نقول حينما نقول لا تتبع شيخك في هذا، لا نقصد إهانة شيخك أبدا، بل نقصد رحمة شيخك. ولهذا من كان محبا لشيخه فلا يتبع شيخه إذا بدا له خطأ دليله. نعم، إذا بدا له خطأ دليله، إذا كان الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تبرؤوا من هذا، وقد قال كل منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط. ولما سأل رجل الشافعية رحمه الله تعالى عن مسألة فأجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الرسول كذا، قال: وماذا تقول أنت يا شافعي، أنت يا إمام ماذا تقول فيها؟ فاحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ تراني قسيسا يعني أمامك الآن؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول فما تقول أنت؟ وقد جاء أيضا بسند صحيح أن الشافعية رضي الله رحمه الله تعالى كان في مجلس وكان فيه إسحاق، فسئل الشافعي رحمه الله تعالى عن حكم بيع دور مكة، هل تباع دور مكة أم لا؟ فساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم يعني فتح مكة، لما قالوا: على أي الديار تنزل يا رسول الله غدا، على أي الدور تنزل غدا يا رسول الله؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من دار أو عقيل من دار؟ هل ترك ابن عمي لنا شيئا؟ ابن عمي باع دورنا كلها. فاستنبط الشافعي استنباطا دقيقا من هذا، وهو أن دور مكة تباع، وفي المجلس إسحاق. فقال إسحاق: لكن كذا كذا، وساق بالسند أن الحسن لا يرى ذلك. فقال له الشافعي: من أنت؟ من أنت؟ أدن مني، تعال، من أنت؟ وكان لا يعرف وقتها. فقال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن؟ سبحان الله، أقول قال رسول الله تقول حسن، يعني ما قال مثلا فلان ولا قال علان، إنما قال الحسن، والحسن من أئمة التابعين. لكن الحسن هل له قول مع قول رسول الله؟ الشافعي هل له قول مع قول رسول الله؟ ولهذا الأئمة تبرأوا، تبرأوا من ذلك. لكن أن يأتي الطلاب الآن كل طالب يلزم شيخه وما قرره شيخه صوابا والصواب، وما قرره شيخه خطأ والخطأ، ويدافع وينافع حتى تحولت مسائل فقهية إلى مسائل خلاف يبدع فيه المخالف لكون هذا يخالف شيخ هذا، هذا الحقيقة إنما ينتج من قلة العلم، وإنما ينتج من الجهل، وإنما ينتج من غياب الأدب مع العلم حال التعليم، وينتج أيضا من غياب كتب أهل السنة وسلف الأمة حين تعرض على طلاب العلم وعلى الأمة. لهذا نقول لابد من عودة إلى التأصيل الشرعي من كتب السلف الصالح، إنما ده يخالف ده، وده يذم ده، وده يسب ده، وده يبدع هذا. ليه؟ ليه؟ لأنه يخالف شيخ، مش لأنه يخالف الدليل. ولهذا لو نفس كلامه، نفس كلامه قاله شيخه، كلام المخالف لو قاله شيخه لقال سبحان الله، ما هذا العلم الغزير، وما هذا الفقه العميق. على كل لا أطيل لأن هذا يحتاج إلى محاضرات مش يحتاج إلى جواب سؤال. أختنا تقول بأنها انكسر ذراعها وهي يعني قد جبسته أو ربطته وكانت جنبا أو تريد أو كذا. المهم أنها حصل لها كسر في ذراعها وهي قد جبسته وربطته مثلا وتريد وهي جنب وتريد أن تغتسل، فماذا تصنع؟ نقول والله لو جبستي الآن قبل الاغتسال يعني انكسر الذراع وانتقلت إلى الطبيبة وجبست لك الذراع، اغتسلي في جميع بدنك عدا هذا ويرفع هذا إن شاء الله عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان المسألة هي تحتاج يعني رباط ضاغط، خلاص فكي هذا الرباط الطبي هذا، فكي هذا الرباط حال الاغتسال واغتسلي طالما أن الماء لا يضر الايه لا يضر هذا الكسر، فاغتسلي بعدما تفكين هذا الرباط. أما إذا كان جبسا فلا حرج إن شاء الله عليك. فلو جبست الذراع قبل الاغتسال من الجنابة فاغسلي بدنك عدا الذراع، ماذا تصنعين؟ قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أختنا تسأل تقول بأن جدها كتب لأبيها أرضا باسمه وله أولاد آخرون فهل يستفيد أو هل يأخذ الابن هذه الأرض ويحرم منها الآخرون أم لا؟ نقول والله إذا كان قد كتب هذا الجد للأبناء جميعا مثلما كتب لأبيك فالمسألة لا إشكال فيها إن شاء الله وجائزة. أما إذا كتب لأبيك فقط دون بقية الأولاد فالذي يترجح عندنا أن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز وأن هذا جور، ودليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير وقد نحل ولده النعمان نحلة غلاما أو حديقة وأراد أن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم هذا؟ كل أولادك أعطيتهم هذا؟ قال لا، قال فاذهب فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم، وفي رواية أشهد على هذا غيري. طبعا هذا على وجه التنفير وليس على وجه الإباحة، يعني روح استشهد على هذا غيري فهذا جائز؟ لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور وقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز عليه من انتقل إلى ولدك والدك وهذا الفدان فينبغي أن يجعله ميراثا شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التركة. أنا ما أدري من الورثة الآن، على حسب الميراث، اللي محجوب محجوب واللي مش محجوب خلاص، لكن المهم أن يكون الميراث على حسب الميراث الشرعي، ولا يأخذ الوالد والدك هذا الفدان الذي كتبه جده أبوه له وحده. نعم. أخونا يسأل يقول إذا ذكرت الله بلساني ولم أخشع بقلبي فهل يكتب لي أجر هذا ذكر أم لا؟ نقول خير الذكر ما تواطأ فيه اللسان مع القلب، وقد قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال سبحانه وتعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذا كان اللسان يتواطأ مع القلب فلا شك أن هذا أكمل الأحوال. طيب، لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى من غير مواطأة من القلب وخشوع من القلب أو كذا فهل يؤجر على هذا؟ قال كثير من أهل العلم يؤجر على هذا، يؤجر على هذا الذكر، لكن ليس كأجر من تواطأ قلبه خشوعا وإخباتا مع لسانه، فبينهما كما بين الثرى والثريا، بينهما كما بين السماء والأرض، لكن لا يحرم الأجر إن شاء الله بحركة لسانه بالذكر. تقول أختنا وقد سألت بأنها تأخذ مالا من زوجها وتتصدق به على أمها بعلم الزوج، فهل تؤجر على ذلك أم لا؟ نقول تؤجرين على ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله، فإذا يعني حرصت على الصدقة على أمك وبر أمك من مال الزوج إذا كان برضاه ودللتي على هذا أن يعاونك في هذا، فأنت وزوجك مأجوران إن شاء الله، زوجك مأجور بالمال وأنت مأجورة بالحث والإيصال، فكلاكم مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مسألة الصدقة لا تكون على والدين، لا، هذا كونوا هدية كونوا صدقة، إنما اللي لا تصح الوالد هو الزكاة إذا كان أو الوالدة إذا كان فقيرا لا يجد وأنت عندك مال أو كذا، وجب عليك النفقة على الوالدين ولا يصح إخراج الزكاة للوالدين. طيب، تسأل أختنا هذا السؤال، تقول: ما حكم التصوير بالكاميرا؟ وهل يجوز تعليق الصور على الحائط أم لا؟ التصوير، انتبهوا معي بارك الله فيكم، انتبهوا معي، التصوير على أقسام. القسم الأول تصوير بالنحت، ينحت الإنسان تمثالا وغير ذلك، وهذا حرام بإجماع، حرام بإجماع، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن عليا رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا، وفي رواية: صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا بد أن تطمس هذه التماثيل، فصناعتها حرام. لا فرق بقى إن يكون التمثال صغيرا أو أن يكون التمثال كبيرا، مثل ما يحصل الآن بعض النساء تأتي بتماثيل صغيرة تضع هذا التمثال على الثلاجة، وتضع هذا التمثال على مثلا في السفرة أو كذا، هذا لا يجوز، لا فرق في التحريم بينما إذا كان التمثال كبيرا أو كان صغيرا. يبقى إذن إذا كان تمثالا لما فيه روح فلا يجوز، أي شيء فيه روح وصنع له تمثال فلا يجوز، هذه واحدة. الثانية: إذا كان التصوير باليد، التصوير باليد يعني يصور بيده، يصور بيده ويعمل صورة بيده، فهذه حرام على الصحيح من كلام أهل العلم. وإذا كان التصوير بالكاميرا فهي على قسمين: كاميرا نلتقط نحن الصورة ونذهب إلى تحميضها، نحمضها ونقص ونعمل كذا إلى غير ذلك، فهذه حرام أيضا على الصحيح من كلام أهل العلم. وكاميرا تلتقط الصورة وتخرج الصورة فورية ولا تحتاج إلى صناعة من الشخص أبدا، فهذه بعض أهل العلم الكبار قد جوز ذلك لأنه ليس فيها عمل من المصور، والذي يترجع عند جماهير أهل العلم المعاصرين أنها حرام أيضا، أنها حرام أيضا. يبقى تعود الأنواع إلى نوعين: نوع له ظل زي التمثال، ونوع ليس له ظل وهو بقية الصور، والصواب أن كل هذا حرام. والدليل على أن كل هذا حرام يعني يتعدى الحكم في التحريم إلى غير التمثال، ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة وجد عائشة وقد سطرت جدارا لها أو فتحة عندها بقرام بستر وفيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي غضبا شديدا، فقالت: أستغفر الله يا رسول الله، ماذا أصنع، ماذا صنعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت عائشة: فنزعته فقطعته فجعلته وسادتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه ليس لها ظل، الصورة اللي موجودة في اللوحة وكذا ليس لها ظل وعليه، فيعم الحكم ما كان له ظل ويتعدى إلى ما ليس له ظل، لكن ما كان له ظل لا شك أنه أوقع في التحريم وأشد في التحريم. يبقى لا يجوز التصوير حتى ولو لم يكن تمثالا، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نستنبط هذا الحكم عليه، فتعليق الصور لا يجوز، والاحتفاظ بالصور كذلك لا يجوز، اللهم إلا الصورة التي لابد منها ولا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، كصورة البطاقة أو صورة الجواز، ماذا يصنع الإنسان يعني، أو فلوس عليها صور، فهذه لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان أن يصور ولا أن يستعمل الصورة في أي غرض من أغراض إلا الغرض الذي جعل له. للأسف الشديد بعض الناس الآن قد يصور نفسه وتصور المرأة نفسها ويصور الزوج نفسه مع زوجته ليلة العرس وهي في غاية من التبرج، بل ربما تكون شبه عارية، ومع ذلك يعلق الرجل الصورة في المجلس أو في الأنتريه أو في غرفة النوم أو كذا، وتبقى عشرات السنين، وهذا الحقيقة يتنافى مع الغيرة. يعني إزاي الواحد سبحان الله يعلق صورة الزوجة ليلة الفرح وليلة العرس وفيها ما فيها من التبرج لينظر إليها الداخل والخارج ومريض القلب وغير مريض القلب؟ هذا لا يجوز أبدا، وهذه من الظواهر التي انتشرت ولا تجوز. أخونا يسأل يقول بأنه يعمل في القاهرة، بأنه مقيم في القاهرة ويعمل في شركة في المنصورة ويقيم بهذه الشركة 14 يوما ثم يعود إلى بلده القاهرة، فهل يا ترى يقصر الصلاة في المنصورة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه يتم الصلاة طالما أنه يعني نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا قول جمهور أهل العلم، ونحن نفتي في ذلك بالاحتياط، وإلا فقول من رأى أنه لم تحدد مدة بنص الشارع ولا مسافة قول قوي، فنقول الذي ترجح عندنا احتياطا في هذا أنك يا أخي طالما أنك ستقيم وحددت الإقامة 14 يوما فإنك تقيم من أول يوم، تتم صلاتك من أول يوم إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك يا شيخ؟
تفضل.
شيخ بس سؤال.
تفضل.
أحيانا وقت إذا بي سؤال مثلا، إذا لمس المرأة الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية، غالبية العلماء يأخذون بالدليل الأقوى يقولون أنه لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء.
أي
فإذا كنت على المذهب الشافعي، أي فيجوز لي الأخذ بالرخصة هذه ولا، وسواء بغير شغلة يعني،
أي
في هذه المسألة وفي غير مسألة،
أي
يجوز الأخذ يعني بالرخصة مثلا إذا كان الدليل أقوى مثلا مع الإمام مالك أو الإمام أحمد، أو ولا ضروري أبقى على نفس المذهب الشافعي يعني؟
طيب طيب
جزاك الله خيرا يا شيخ،
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا سيد.
آمين بارك الله فيك.
والله عندي استفسار.
تفضل.
رجل منذ 30 عاما جامع زوجته في نهار رمضان على جهل بالحكم والحرمانية يعني. ايه التصرف؟ الموضوع ده من زمان جدا يعني، منذ أكثر من 30 عام كمان.
من 30 سنة ما سألش؟
هو توفاه الله والزوجة هي يعني، لم طبعا من الدروس القناة وكده فخدت بالها فبنستفسر يعني.
الحمد لله. طيب طيب معنا.
طيب جزاك الله خير.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك
وفيك.
انا عندي سؤالين لو سمحت. التسبيح وان انا اذكر الله وكده، لازم ان انا اكون متوضي او ممكن ان انا اكون مش متوضي؟ والسؤال الثاني، انا علي صلوات اقضيها ازاي؟
نعم. طيب تابع معي. طيب اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي فضلتك شيخ.
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يزيدك علم وعمر إن شاء الله.
آمين على طاعته.
إن شاء الله يا شيخ. ويسكنك جنة الفردوس الأعلى.
آمين وإياك.
وإياك يا شيخ.
بارك الله.
حضرتك بالنسبة أعلم أن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
أن بينص على أن أجساد الأنبياء لا تحلل، تمام؟
أيوه.
بالنسبة لحضرتك، طب هل الأولياء نفس الشيء؟ وسؤال تاني، بالنسبة لكفارة اللي هي أطعام 60 مسكين،
أيوه،
هل يجوز أن يوزعها على أيام متفرقة؟ وهل يجوز أن يوزعها على أهلي إذا كانوا غير قادرين؟
طيب طيب.
تمام يا شيخ؟
تمام.
وأرجو أن تدعو لي الله أن يرزقني زوجة صالحة.
آمين آمين. طيب، يقول أخونا السائل بأنه موظف واشترط العمل عليه حلق اللحية، فماذا يفعل؟ أقول لا تحلق اللحية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلي يا أخي بارك الله فيك لا تجب هذا، وهذا من الابتلاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أقول عليك أن تقنع المسؤول عنك والمسؤولين عموما، يعني ما علاقة اللحية بالعمل هذا؟ طالما أنني موظف أمين، وطالما أنني موظف خبير وأحسن العمل وأجيد العمل، فما الذي يضر في اللحية؟ سبحان الله العظيم، أنا ما أدري والله ما الذي يضر بلحيتي. اللحية ماذا تضر؟ ماذا تضر اللحية إن لم تزد الإنسان إيمانا وتزده إتقانا في العمل وتزده خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ ما أنقصت منه شيئا، والدليل والحمد لله والواقع موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول شخص أو سائل عرض علي مال وأنا أشك فيه لأتاجر فيه، يقول فماذا أصنع؟ يعني هل أخذ هذا المال وأتاجر وأم ماذا أصنع؟ نقول لك الشك لا ينبني عليه شيء هنا، الشك لا ينبني عليه شيء هنا، والأصل سلامة أخيك المسلم من الكسب الحرام. فإذا جاءك مال سواء بقى قلت والله أنا أشك لأنه النسبة كذا أو كذا أو كذا، هذا أمر لا تبني عليه حكما، لكن إذا أردت أن تتيقن وأن تسأل وأن تبحث لا إشكال، إن تبين لك أن هذا المال يعني حرام وأعطاك إياه لتتاجر فيه أو كذا، فأقول هو لا حرج، لكن أترك هذا أولى وأفضل. لكن إذا كان الأمر مبنيا على الشك فطرح الشك، فإن الشك لا يترتب عليه حكم في هذا. طيب، يقول أخونا بأن رجلا قال لامرأتي وهو في شدة الغضب أنت طالق، ثم قال لها مرة ثانية أنت طالق، حتى إذا كانت المرة الثالثة قال لأمها خذي ابنتك معك فهي طالق، ابنتك طالق خذيها معك، فيقول ما حكم الطلاق في هذا؟ نقول بداية أما بالنسبة للغضب، لأن بعض الناس الآن إذا جاء يسأل أهل العلم يحرص حرصا شديدا أن يخبر الشيخ والعالم أنه كان غضبان، أنا شيخ غضبان وقلت لمرأة كذا، أنا شيخ كنت شديد الغضب وقلت لمرأة كذا أو كذا، وكان مسألة الغضب هذه أصبحت مبررا لكل من يريد الطلاق. وأنا أعجب، يعني إذا قلنا بأن الغضب بإطلاق لا يقع معه الطلاق، هل يطلق واحد بلا غضب؟ يعني هل يتصور وقوع طلاق بلا غضب؟ كده واحد يطلق امرأته ويحل هذا العقد بينه وبين امرأته بغير غضب؟ محلوم أن الإنسان إذا لجأ إلى الطلاق فإنه يلجأ إلى الطلاق وهو غضبان. لكن ما رأينا واحد مثلا تدخل عليه أو يدخل على امرأته تستقبله استقبالا حسنا وترحب به وتبتسم إليه وتقدم له طعام وشراب وتسأل عن صحته وعن كذا، وبعد هذا كله يقول جزاك الله خيرا يا أم محمد أنت طالبة، هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ أو تبشره يا أبو محمد أبشر ابنك نجح في الثانوية العامة جاب 100%، ولا جزاك الله خير محمد الحمد لله ألف مبروك أنت طالق، هل متصور هذا؟ محلوم أن الرجل إذا لجأ إلى الطلاق فإنه يكون غضبانا. لكن أنا أقول وأرجو من إخواننا الانتباه لهذا، الغضب على ثلاثة أقسام، غضب يقع معه الطلاق اتفاقا، في غضب يقع الطلاق معه اتفاقا، يعني ما في خلاف بين العلم، وهو بدايات الغضب، غضب يسير سهل كده يعني نرفزة بسيطة أو كذا، زي واحد بيقول لزوجته شوفي أنا هو من الزعلان ولا غضبان وفي كامل القوى العقلية أنت طالق. طيب النوع الثاني لا يقع الطلاق به، يعني من الغضب لا يقع الطلاق به اتفاقا، اللي هو إيه؟
اللي هو إذا أغلق عليه خلاص لم يعد يفكر ويتذكر هذا الطلاق. أخرج اللفظة بعدما أخرجها قال له أنت قلت امرأتك أنت طالق أو هي تقول له أنت طلقتني، فيقول لا والله ما طلقتك أنا ما طلقتك، كيف أطلقك أنت كذا وكذا، فتقول أنت طلقتني الآن. فما حكم هذا الطلاق؟ نقول هذا لا يقع اتفاقا لأنه لا يذكر، كمن قال الطلاق ونائم أو من قال الطلاق ومبنج في بنج طالع من العملية وكان زهام من زوجته عمال يقول في العملية أنت طالق فلانة طالق فلانة طالق، هل يقع الطلاق بهذا؟ ما يقع الطلاق بهذا أصلا، فهذا أشبه المجنون فلا يقع طلاقه اتفاقا. طيب في حالة ثالثة وهو الغضب الشديد الذي قد لا يتمالك الإنسان معه اللفظة لكن يشعر بما يقول ويدرك ما يقول، فهل يقع الطلاق بهذا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجع عندنا وقوع هذا الطلاق. إذن الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي لا يبقى مع الإنسان شعور ولا تذكر للطلاق، هذا الذي لا يقع. وعليه يا أخي الطلقة الأولى وقعت، الطلقة الثانية وقعت، طالما إنه الغضب معه شعور. نجي بقى للطلاق الثالث اللي قال لأمها خذي بنتك معاك هي طالق، فما حكم هذا الطلاق؟ هذا طلاق وطرد، فهذا طلاق وطرد، يقع الطلاق إن شاء الله في هذا بلا إشكال أبدا، طالما أنه تلفظ بلفظ صريح قال ابنتك طالق. مش لازم يقول الواحد لمراته أنت طالق، يعني وجه إليها الخطاب، وجه إليها الخطاب أو أخبر أمها ابنتك طالق أو اتصل على الهاتف أنت طالق أو أرسل رسالة في المحمول أنت طالق ويتعمد هذا وأرسل الرسالة أنت طالق، كل هذا يقع به الطلاق. كتب الطلاق في ورقة وأرسل لها الورقة أنت طالق، يقع الطلاق. ليس من اللازم أن يواجه أو أن تكون زوجة الرجل أمامه، مش شرط. ولو أخبر أحدا وأبلغ أحدا بالطلاق وقال اعلم يا فلان وأشهدك أن زوجتي طالق، اشهد إن زوجتي طالق، وقصد بذلك إنشاء الطلاق، وقع الطلاق اتفاقا. طيب تسأل أختنا تقول بأن زوجها كان يتاجر وكذا وهو أخ فلسطيني في السعودية وخسر يعني كثيرا. المهم قالت فقال الرجل له اذبح ذبيحة على هذه الفلوس وعلى هذه الأموال حتى تربح، وهذا طبعا بدعة، ما علاقة الذبيحة بهذا؟ لكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب الخسارة وأن يرزقه الربح الحلال ويسلك المسالك. يمكن أن الزوج مثلا ليس عنده دراية ولا خبرة بالتجارة أو كذا وكذا، فالتجارة معروفة معرضة للخسارة ومعرضة للربح، فإذا كانت الآفة من خبرته فليستعن بأهل الخبرة بعد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان لا عنده خبرة وكذا وهذه خسارة فهذا قدره الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا في هذا يعني خيرا له. لكن ليس هناك شيء اسمه يذبح على هذا المال، ما في شيء اسمه يذبح على هذا المال. طيب المهم تقول والرجل شريكه قال أنا لا دخل لي بالخسارة، أنا أريد الربح فقط، أنا أريد الربح، ما لي دخل في الخسارة، وعليه أصبح هذا الرجل يعطيه إيه؟ يعطيه من ماله هو من أجل أن يسد يعني حاجة هذا الرجل ويضمن مواصلة الرجل معه، وهذا شرط باطل، وهذا شرط باطل. مسألة مثلا أنا الآن أشارك رجلا وأقول هذا الرجل مثلا أقول هذا الرجل إنك خذ هذا المال وتجر فيه ولا دخل لي في الخسارة، أنا لي الربح فقط، لي الربح وأما الخسارة فعليك، هذا لا يجوز. الخسارة المكسب الربح يكون على ما اتفق عليه. لو هذا الرجل ما عنده مال اللي هو اللي أخذ الفلوس يعني ما عنده مال وهذا الرجل عنده مال وأعطاه إياه، فهذه مضاربة، فيكون ربحه على ما اتفق عليه مشاعا يعني الربع النص الثلث الخمس كذا أو كذا 70% 80% هكذا. طيب أما الخسارة ففي المضاربة إنما تكون الخسارة على رأس المال. إذن الربح على ما اتفق عليه، والخسارة على رأس المال وعليه. فإذا كانت مضاربة، يعني زوجك أعطاه الرجل مالا وقال تاجر فيه وهو عمل فيه بجهده وحصلت خسارة، فالخسارة ليست على زوجك إنما على هذا، على الربح، على رأس المال اللي هو مال الرجل. إلا إذا فرط زوجك كان مفرطا. ليه؟ لأن الزوجة خسر العمل وخسر الجهد، فلا نضيف عليه أيضا خسران المال. ولهذا قال العلماء في المضاربة إنما تكون الخسارة على إيه؟ على رأس المال، إنما الرجل بيعمل هذا خسر جهده ولا شيء عليه. وعليه، فأقول لك إذا كان الزوج قد تعامل مع هذا الرجل هذا التعامل وهو مجبر على هذا ومكره على هذا، فالرجل الآخر قد أخذ منه مالا كثيرا، فعلى زوجك أن يعيد الحسابات. وإذا كان المال الذي عند زوجك الآن لهذا الرجل الذي مات، إذا كان هذا المال الذي عند زوجك يكافئ ما أخذه منه الرجل بغير حق أو أقل، فلا يلزم الزوج بإعادة هذا المال لورثته، لأنه ما أخذ منه إذا لم يكن مفرطا أو متعديا فلم يكن على وجه حق وقد استرد ماله الآن، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. لأن هذا المال حصيلة إيه؟ حصيلة شرط باطل أصلا. كون الرجل يقول له أنا بأخذ بس الربح وليس علي في الخسارة، هذا شرط باطل. فيبقى المال الموجود الآن هذا شرط، مال بشرط باطل، فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. أخونا يسأل يقول بمثلا حينما ذكرنا الآن إنه طالب العلم ينبغي عليه أن يأخذ بالدليل، ومتى ما ظهر له الدليل أخذ به، سواء كان هذا القول الذي ترجح دليله قول شيخه أو قول إمامه أو لم يكن قول شيخه ولا إمامه. فيقول طيب مثلا جاءنا مسألة زي مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فأنا أخذت بقول شيخي أو بقول إمامي أو بقول مذهبي مثلا، وأنا أعلم أن القول الآخر راجح في الدليل، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ نقول انتبهوا لهذه المسألة، فهي مسألة مهمة جدا. مسألة التمذهب، أن أتخذ مذهبا أتدين الله سبحانه وتعالى به فأسير على هذا المذهب ومسائل هذا المذهب ولا أخرج عنها، سواء ظهر لي الدليل فيها أم الدليل في غيرها، هذا قول باطل ما قال به صاحب المذهب وهو الشافعي، ولا قال به صاحب المذهب وهو مالك، ولا قال به صاحب المذهب وهو أحمد، أبدا ما قال أحد كده اتبعوني واتركوا هذا الأمر. فإذا ظهر لك الدليل وكنت طالب علم عندك نظر في الدليل وكذا وبان لك الحق في غير هذا، يبقى لابد أن تتبع الحق في هذه المسألة. طيب أما إذا كنت عاميا لا عندك دراء بالدليل ولا عندك دراء بشيء، وأنت تعيش مثلا في مكان الشيخ شافعي أو الشيخ حنبلي أو الشيخ مالكي، فأنت سألت الشيخ يا شيخ أنا لمست امرأتي فهل ينقض هذا الوضوء أم لا، فأنت على ما يقول لك هذا الشيخ وهذا الرجل إذا كان دينا ورعا عالما. ليه؟ لأن انظروا إلى هذه القاعدة المباركة، قال العلماء فتوى العالم للعامي كالدليل للمجتهد أو كالنص للمجتهد. فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، يعني إيه؟ يعني أنا عامي ألزم بفتوى هذا العالم لأنه ما عندي دراية بالأدلة، فإذا سألت رجلا عالما دينا أحسبه على خير فأنا ألزم بالعمل بموجب هذه الفتوى لأن ما عندي غيرها. هو ده بالنسبة لي زي إيه؟ كالنص للمجتهد، زي المجتهد لا يسع الخروج عن النص إذا ظهر له، فكذلك العامي، العامي لا يسع الخروج عن إيه؟ عن قول هذا العالم لأنه هذا هو حدود استطاعته وهو المكلف به، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت يا أخي أنت من طلاب العلم ويبدو أن السائل من طلاب العلم، لا لا عليك أن تتبع الدليل إذا كنت متبعا للشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا كان يعني من اللطائف أن النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي يذكر أحيانا هذه المسألة، فيعني يقول مثلا بخلاف قول الشافعي يقول وهذا مذهب شيخنا، لأنه بناء على قاعدة قول الشافعي إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي، يعني على قولة الشافعي يصح أن تكون هذه المسألة من مذهبه وإن كان الشافعي قد قال بخلافها. انتبهت يا أخي؟ يبقى بارك الله فيك، اتبع الدليل، إلا إذا كنت عاميا لا تعرف ما الدليل ولا غير الدليل، فاتبع قول العالم الذي تثق في دين، مش العالم اللي تختاره. بعض الناس يدور على العالم اللي يختاره ويقولك ما تروحش لفلان، ده فلان ده صعب، اوعى تروح له. هتروح له بالطلاق ويقولك زوجتك طالق، هتروح له بكذا ويقولك حرام، هذا لا يجوز. انما روح فين؟ روح للرجل هذا سهل طيب، تروح له على طول يقولك بس 10 مساكين ولا حاجه ويرجع لك ايه؟ لا طبعا، انت مامور ان تسال من تثق في علمه ومن تثق ان شاء من تثق في علمه ومن تثق في دينه وورعه ان شاء الله. طيب اخونا سال سؤالا، قال: رجل جامع مراته في نهار رمضان منذ 30 عاما، ومات الرجل هذا، والزوجة تسأل الآن، وهذا الرجل كان جاهلا للحكم، لا يعرف الحكم، فهل عليه شيء يقوم به ورثته أم لا؟ انتبهوا معي، انتبهوا معي، هنا تقعيد مهم جدا، وهو إيه؟ العلماء فرقوا بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم من أثر ككفارة أو غير ذلك. هناك فرق بين أن يجهل المسلم الحكم أصلا، هل هو حلال ولا حرام، وبين أن يعلم أن هذا حرام لكنه يجهل الكفارة المترتبة على هذا. وعليه فإننا نقول: فمن كان جاهلا للحكم أصلا، من كان جاهلا للحكم، واحد جامع مرته في نهار رمضان، هذا الرجل جمع مرته في نهار رمضان وهو لا يعلم أن الجماع إيه حرام، خصوصا مثلا لو كان زوج جديد، بعض الناس يتهيالوا أنه لو تزوج مثلا 25 شعبان فممكن عادي في رمضان يجامع مراته لأنه لسه عرس جديد، عرس جديد، وبالتالي لا يخاطب بهذا، فهو يجهل ولا طرأ على ذهني أبدا أن الجماع في نهار رمضان حرام ولا سمع هذا. فهذا الرجل الذي جامع مرأته في نهار رمضان إذا كان جاهلا للحكم ما يعرفش ولا سمع أبدا أن الجماع في نهار رمضان حرام، وهذا ليس بعجيب، والله أن بعض الناس يتصل يجامع مرأته في نهار رمضان ولا ينزل، فيقول: هل يا ترى هذا ممنوع؟ يعني هذا حرام؟ هذا حرام ولا مش حرام؟ يعني فكر انه الجماع المحرم ما كان فيه انزال، انما غير انزال لا، فيتصور هذا، يتصور هذا، كل شيء عجيب، كل شيء يتصور الان. احد الناس الان، احد الناس يعني خريج كلية شرعية ويدرس ايضا في بعض المعاهد الشرعية، اعجب، تخيلوا ان هذا الرجل يسأل بعض اهل العلم عن ايه، يقول: إذا أردت الصلاة وكنت متوضئا وأردت الصلاة ولكن اضطررت إلى أن أتبول وتبولت، هل يجب علي الوضوء ولا أصلي من غيري؟ قال: لا لا، دي معروفة، دي سؤال، لازم تتبولت ولازم تتوضأ. فتغير وجهه فقال له الشيخ: إيه حصل لك هذا ولا إيه؟ قال: نعم حصل لي مرتين، حصل له مرتين، يتبول ويصلي من غير وضوء. فيتصور أيضا أن يجامع رجل امرأته في نهار رمضان وهو غير عالم بالحكم، جاهل للحكم. فإذا كان جاهل للحكم فلا شيء عليه، إذا كان جاهل للحكم فلا شيء عليه. طيب، أما إذا كان عالم بالحكم، عارف أنه حرام ولكن جاهل بالأثر المترتب على الحرام هذا والحكم هذا، قال العلماء: فيلزم بالكفارة. طيب ليه؟ ده هو مش عارف ان فيه كفارة. يلزم بالكفارة لانه تعدى حرمات الله، تعدى الحدود، وكان ينبغي ان يقف. انت عارف ان الجماع في نهار رمضان حرام، ليه تجامع؟ فيقول: والله يا شيخ، والله لو اعرف انه علي الكفارة اللي بتقول عليها ديت عتق رقبة اذا لم اجد، فصيام شهرين متتابعين، فاذا لم استطع فاطعم نفسي مسكينا، والله لو عرفت هذا ما طاوعت امرأتي أبدا ولا جمعت أبدا، مستحيل. نقول: لكنك تعديت. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قوله هلكت دليل على انه يعلم الايه الحرمة انه حرام، بس مش عارف ايه اللي يترتب على هذا الحرام. لهذا رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فقالت تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. طيب إذا صم شهر متبعين؟ قال لا أستطيع. قال إذا أطعم 60 مسكينا. إيه الحديث معروف، فالنبي رتب عليه الكفارة. طيب أخونا يسأل يقول هل يلزم الوضوء عند الذكر أم لا؟ يعني ما أذكر سبحان الله الحمد لله كذا، هل يلزم الوضوء؟ نقول الطهارة للذكر أكمل، فلو أردت الكمال فعليك بالوضوء. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه رجل السلامة بعدما بال فلم يرد عليه حتى أتى حائطا أو جدارا فضرب عليه وتيمم ثم رد عليه السلام، فحمل العلماء وهذا على الكمال. فلا شك أن الأكمل للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى وهو على وضوء، لكن لو أنه ذكر الله من غير وضوء فذكره صحيح ومقبول ولا شيء عليه إن شاء الله. قول أذكار الصباح المساء كذا، حتى قراءة القرآن من غير وضوء عن ظهر قلب أذي لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين أهل العلم أعلمه. فإذا لم تكن على وضوء وأردت أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف فلا خلاف عند أهل العلم في هذا أعلمه، ولكن الأكمل والأفضل أن تكون على وضوء حال ذكرك لله سبحانه وتعالى. طيب يقول أخونا السائل أيضا بأن عليه صلوات فاتته فكيف يقضيها؟ نقول اقضي ما ذكرت منها، اقضي ما ذكرت منها، عليك ثلاث صلوات 4 5 6 10 صليها مباشرة، ولا تقول أصلي صلاة مع الظهر مثلا اللي فاتني مع الظهر بتاع بكرة أو العصر مع عصر الغد. لا، عليك أن تسردها سردا على حسب استطاعتك، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا إيه إلا ذلك. طيب يسأل أخونا سؤالا يقول بالنسبة لأجساد الأنبياء يعني هل تتحلل أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن أنا لا أعلم صحة يعني أو سرد هذا الحديث الآن، لكن على كل هذا حديث مشهور معروف، فإذا كان صحيحا فالدليل دل على هذا أن أجساد الأنبياء تكرم من أن تأكلها الأرض. قال سؤالا بقى، قال هل الأولياء نفس الشيء يعني لا تأكل الأرض أجسادهم؟ لا، لا دليل على ذلك أبدا، بل الدليل إن صح في هذا فهو قائم على الأنبياء، أما غير الأنبياء فلا يقاسون على الأنبياء، وإنما نقف عند النص. طيب فإن قال قائل لكن وجد على مر الأزمان بعض الصالحين لما حفرت القبور مثلا في مواقع معارك أو كذا وجدت أجسادهم كما هي، فنقول هذا ليس دليلا على أنه الأولياء لا تؤكل أجسادهم، ولكن هذا من باب الكرامة، هذا من باب الإيه؟ الكرامة لبعض الناس، أراد الله عز وجل رفع درجته ليقتدي الناس به في عمل كان مشهورا به من الصلاح. يبقى ده خاص بإيه؟ بهذا الرجل، بهذا الرجل ومن مثل هذا الرجل من الكرامات، ونحن نعلم أنه الكرامة موجودة للصالحين سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، فالكرامة موجودة، وهي من مذهب أهل السنة والجماعة، من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأنبياء، بكرامات الأنبياء، كما دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهؤلاء أيضا حصلت لهم كرامة. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن عبادة بن بشر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أو أسيد في ليلة مظلمة، فكان له كالنور بين يديه هو وصاحبه، كالنور بين أيديهما، فلما تفرق تفرق النور. فهذا موجود، وكرامات الأولياء موجودة، بس انتبهوا في فرق بين كرامات الأولياء وبين خرافات خرافات وأحوال الشياطين مع بعض الناس، وإنما ينظر إلى طريقة الرجل. والله لو رجل صالح، رجل على السنة، رجل متدين، فنقول هذه كرامة. إنما رجل لا يصلي، رجل يسير لعابه من فمه يقولك والله ده كرامة، ده فلان ده طار، ده فلان ده راح، ده فلان ده بنار له كذا وكذا، لا انتبهوا. ولهذا قال أو أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره، تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعرض أمره على الكتاب والسنة، يا ترى هذا الرجل فعلا هو ولي يعني تقي؟ لأن الأولياء بيّن الله سبحانه وتعالى شروطها شروطهم وبيّن الله أعمالهم، فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، مشترك الصلاة، ترى الواحد تاركا للصلاة، تاركا للصلاة وماشي يدخن السجارة وراء السجارة، إنه والله هذا درويش، ده هذا لله، ده هذا له كرمان، ده له، لا انتبههم، دي من الشيطان يريد أن يلبس على الناس. لكن بعض، لكن الصالح نعم يكون له الكرامة كما ذكرنا لكم في هذا، وقد يكون هذا بعد الموت من مثل هذه الأحوال، من مثل هذه الأحوال، يعني يفتح مثلا قبره فيوجد له مثلا جسده طري كما كان وكذا، يوجد له ما فيش إشكال. بعض الشهداء مثلا حفر عليهم بعد فترة طويلة وجد أثر الدم لا إشكال، فهذه من باب الكرامات ونؤمن بها. أما الأصل فإن الأولياء لا يقسون على الأنبياء في عدم أكل الأرض لأجسادهم إذا صح الحديث في الأنبياء. طيب أخونا يسأل يقول هل يجوز توزيع الكفارة على فترات يعني لازمته كفارة وهو إطعام مثلا 60 مسكينا، فهل لازم يطلع الإطعام مرة واحدة ولا ممكن يفرق هذا؟ فنقول لا حرج ولا بأس في تفريق الكفار. أنت يلزمك إطعام 60 مسكينا، والله أطعمت 10 اليوم و10 بكرة و20 بعد بكرة لا إشكال، المهم أن تستوعب 60 مسكينا، لازم تطعم 60 مسكينا. طب لو عندك 10 مساكين تطعمهم 6 أيام، يبقى 60 مرة على 10 مساكين؟ نقول لا، ما نص الشارع على عدده، ودي قاعدة انتبه برضو لها، إذا نص الشارع على العدد يبقى خلاص لازم العدد، 60 مسكينا يبقى 60 مسكينا، 10 مساكين يبقى 10 مساكين. ما يصلح بقى نحن نقول إيه دول 10 أيام أو 6 أيام. طيب وهل يجوز توزيعها على أقاربه أم لا؟ نعم يجوز توزيعه على الأقارب، ما فيها إشكال أبدا. لو عنده مثلا أخ، عنده أخت، عنده كذا، عنده كذا، الأقارب ما في إشكال أبدا أن يوزع على الأقارب، لا إشكال في ذلك أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي مر معنا يعني حديثه، لما قال فإن لم تجد فإن لم تجد، فقال لا أجد لا أجد لا أجد، فقام رجل اللي هو جمع امرأته، فقام رجل وجاء بتمر كثير وتصدق به على هذا الرجل، إنه يعني خذ بقى هذا وتصدق به، فوضع بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلا وزع هذا على الفقراء، رزق جاءك وزع على الفقراء. فقال يا رسول الله، شوف النبي بيقول له أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. طيب تصوم شهرين؟ قال ما أستطيع. طيب تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فلما جاءه بقى الطمر، طيب النبي قال وزعه يلا تصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ ده أنا ما فيش حد أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يعني في المدينة، يعني أهل بيت أفقر مني، أنا أفقر واحد في المدينة يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، خلاص ما في إشكال إن شاء الله. بهذا نكون قد أجبنا على جميع الأسئلة التي ورد إلينا في هذا البرنامج، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أيضا أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يوفق للأمة طريق رشد يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين